الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآية هذه الآية الكريمة قيل في سبب نزولها أن اليهود لما كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم التي أنزلها الله جل وعلا في كتابه التوراة المنزل على موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وقد أخذ عليهم العهد أن يبينوا صفته وأن يتبعوه، وقد بين جل وعلا أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلما عرفوه حسدوه، وحسد العرب الذي بعث منهم، فكتموا صفته وجحدوها وافتروا كذبا بأن هذا ليس هو النبي الموعود به في آخر الزمان. ومنهم من قال هو النبي لكنه للعرب خاصة، فكتموا العهد الذي أخذ الله عليهم واشتروا بذلك ثمنا قليلا وهو ما يعتاضون عنه ويأخذونه من سفلتهم وعامتهم من المال الحرام، خشوا أنهم إن اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم انقطع ما يأتيهم، فكتموا صفته وجحدوا نبوته. فأنزل الله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي هذه الآية تحذير لمن آثر الدنيا على الآخرة واتبع الباطل رغبة في مال أو جاه أو منفعة دنيوية، فإنه ممن اشترى بعهد الله ويمينه ثمنا قليلا. كما أن في هذه الآية الكريمة تحذير للمرء من أن يحلف اليمين الكاذبة ليقتطع بها مال امرئ هو حرام عليه، حتى وإن كان شيئا يسيرا، فتنطبق عليه هذه الآية الكريمة. يقول الله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله، الشراء والبيع إذا أطلق أحدهما صدق على الآخر، يقال لكل من المشتري والبايع مشتري ويقال له بايع. وإذا أتيا معا فالغالب أن المشتري هو من يدفع الثمن من دراهم ودنانير، والبايع هو من يدفع السلعة. وإذا قيل هذا اشترى فيصدق عليه في كون شاري وبايع، وإذا قيل هذا باع فيصدق على الاثنين معا. إن الذين يشترون يعني يعتاضون ويأخذون بعهد الله، يعني بدل العهد الذي أخذ عليهم يأخذون عليه مقابل من المال. أخذ الله العهد على أهل الكتابين بأنه إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم حي فإنه يجب عليهم اتباعه، وقد أخذ العهد هذا الأنبياء السابقون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على أممهم، وأنهم بعث محمد وهم أحياء فيجب عليهم أن يتبعوه. فأخذ عليهم العهد فلم يفوا به، واشتروا بهذا العهد ثمنا قليلا، لو كان مئات وآلاف الملايين فهو قليل بالنسبة لما خسروه من الآخرة. الدنيا كلها لا قيمة لها عند الله، والمال فيها وإن كثر فهو إلى قل، إما أن يفنى وإما أن يذهب عنه صاحبه، فيعتبر قليل. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فلا يدل العطاء على المحبة. يقول أنا أحب إلى الله منك لأن الله أعطاني في الدنيا، نقول لا. كما أنه لا يدل على الكراهية والبغض، فيعطي الله جل وعلا أولياءه من المال ويكثر، ويحرم أولياءه جل وعلا إذا شاء. فالعطاء من الدنيا لا يدل على المحبة، كما أن الحرمان من الدنيا لا يدل على المحبة ولا على الكراهية. والدنيا بما فيها قليلة بالنسبة للآخرة، وقد جاء أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا في الدنيا فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل مر بك خير قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله. ينسى كل ما مر عليه في الدنيا من النعيم والجاه والمال والولد، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: هل مر بك سوء قط؟ هل رأيت شرا قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ينسى كل بؤس الدنيا وتعب الدنيا وشقاء الدنيا، ينساه المنعم في الآخرة، كما أن المعذب في الآخرة ينسى كل نعيم الدنيا أهواء للإحلال، سواء كان نعيم أو شقاء ينتهي. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، العهد ما يؤخذ عليهم، سواء كان ما أخذه الله جل وعلا على الأمم أو ما أخذته الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الأمم، أو ما عاهد عليه امرؤ أخا له أو إماما أو واليا وخانه في ذلك من أجل مطلب دنيوي. بعهد الله وأيمانهم، أيمانهم جمع يمين، يعني حلف اليمين ليعتاض بها شيئا من متاع الدنيا التي تسمى اليمين الغموس. فالأيمان ثلاثة أنواع: لغو اليمين، واليمين المنعقدة، والمكفرة يعني التي تدخلها الكفارة، واليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار أو في الإثم. ثلاثة أنواع: اليمين التي هي لغو اليمين، هذه لا إثم فيها ولا كفارة والحمد لله، معفو عنها، وهي قول الرجل: لا والله وبلا والله، ما قصد اليمين وإنما جرت على لسانه، كما فسر ذلك عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. تقول: لا والله وبلا والله على اللسان برجت بدون تقصد يمين وحلف، هذه لا إثم فيها والحمد لله، ولا كفارة، لأن الله جل وعلا يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الثانية: اليمين المنعقدة أو اليمين المكفرة، يعني التي تدخلها الكفارة، وهي أن تحلف على فعل شيء مستقبل أو على أن تترك شيئا مستقبل، فهذه يندب إذا كان الحنف فيها خير يندب للإنسان أن يحلف ويعطي الكفارة، وإذا لم يكن في الحنف خير فهو في الخياط، إن شاء حلف وعطى الكفارة وإن شاء استمر في يمينه. فإذا كان بالحنث خير فالأولى له أن يحنث، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. حلف لا يدخل دار زيد أو دار ابنه أو دار بنته أو دار أخيه أو دار جاره أو لا يأكل من طعامه أو لا يركب معه في سيارته أو لا يكلمه أو لا يعطيه ونحو ذلك، فنقول الأولى في مثل هذه الأمور أن تحلف في يمينك، يعني تلغيها وتكفر عن يمينك. تأكل من طعام زيد إذا كان يسره ويدخل السرور عليه، تدخل دار ابنك، دار بنتك، دار ولدك، دار جارك، دار صاحبك، وتكفر عن يمينك. أو حلف أن يفعل كذا، حلف والله ليضربن غلامه، ليضربن ولده، حلف ليفعلن كذا من الأفعال، ثم تراجع، نقول اترك ما حلفت عليه وكفر عن يمينك. تقول: ما هي كفارة اليمين؟ نقول: أنت بالخيار بين ثلاثة أمور: إطعام 10 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد، أو أو كسوتهم، أو عتق رقبة. أنت من خيار بين هذه الثلاثة: إطعام 10، أو كسوة 10، أو عتق رقبة. تقول: لا سواء بين هذه. نقول: نعم، أنت من خيار والحمد لله، هذه توسعة من الله جل وعلا. إن شئت أطعم 10 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف مثلا ب20 ريال أو أقل من هذا، وإن شئت أعتق رقبة ب20,000، هذا راجع إليك. وإن شئت تكسو 10 لكل واحد كسوة تكفي في الصلاة، ربما تكلف 100 ريال مثلا، والإطعام ربما يكلف 20 ريال، والعتق 20,000، أنت بالخيار. فإذا لم تجد واحدا من هذه ولم تستطعها فتنتقل إلى الرابع، وهو صيام 3 أيام. ولا يصح الصيام ممن يستطيع الكفارة بالإطعام أو الكسوة أو العتق، فإذا كان لا يستطيع فحينئذ ينتقل إلى صيام 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف. هذه اليمين الثانية، واليمين هي اليمين المكفرة، يعني إذا حلف لا يفعل أو حلف أن يفعل ثم أراد أن يعدل عما حلف عليه، نقول: لا بأس عليك، تعدل وتكفر عن يمينك. وإذا كان العدول خير فالأفضل أن تترك اليمين وتحلف فيها وتكفر عن يمينك. الثالثة، وهي الواردة في هذه الآية وفي الأحاديث الكثيرة التي فيها الوعيد الشديد، وهي اليمين القموص، اليمين الكاذبة، اليمين التي يحلفها على شيء يعلم كذب نفسه. تتوجه عليه اليمين عند القاضي مثلا فيحلف وهو يعرف أنه كاذب. هذه اليمين الغموس التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. قيل يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان كان قضيبا من عراك عود سواك سقط انت قلت لي وهذا صاحبك يقول لي. وطلب منك اليمين انه لك وحلفت وانت لا تدري تعلم انه ليس لك لكن اخذته بيمينك. هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم وفي النار وهي الواردة في هذا، وهي لا تدخلها الكفارة أو يقول أكفر عنها، ما تدخلها الكفارة، وإنما التوبة منها بالاستغفار والندم ورد الحق إلى صاحبه إن كان قتطع به حق مسلم أو ذمي. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، قد يقول قائل هذه اليمين أنا أقتطع بها 10 ملايين هذا قليل؟ يقول نعم، كل ما في الدنيا قليل بالنسبة لعذاب الآخرة ونعيم الآخرة، ما يقارن بشيء، كل ما في الدنيا لا يساوي شيء بالنسبة لما في الآخرة، لا من نعيم الدنيا ولا عذاب الدنيا كله لا شيء، ولا من مال الدنيا كله لا شيء بالنسبة للآخرة. ثمنا قليلا أولئك هؤلاء، وعسى جل وعلا بالإشارة للبعيد للدلالة على انحطاط منزلتهم وبعدها في الحضيض والعياذ بالله. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ليس لهم نصيب في الآخرة ولا حظ، ولا يكلمهم الله. إن كانت في الكفار فنعم لا يكلمهم الله أبدا، وإن كانت في المؤمن الفاسق أو الفاجر فلا يكلمه الله جل وعلا كلام عطف ورحمة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. هذا وعيد شديد وتحذير للمسلم من أن يقع في مثل هذا. ولا يزكيهم، لا يطهرهم من الأرجاس والأدناس، بل تتراكم عليهم الذنوب والعياذ بالله، ولهم في الآخرة عذاب أليم مؤلم شديد موجع، يندمون على ما حصل منهم. وقد أورد العماد بن كثير رحمه الله بعض الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من اليمين الكاذبة، نسمعها من تفسير ابن كثير رحمه الله. اقرأ.
يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان أمره وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة بالأثمان القليلة الزهيدة وهي عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي برحمة منه لهم، يعني لا يكلمهم الله كلام لطيف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة، ولا يزكيهم أي من الذنوب والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار ولهم عذاب أليم. وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة، فلنذكر منها ما تيسر. الحديث الأول عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت يا رسول الله من هم؟ خسروا وخابوا. قال وأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم علي 3 مرات.
يعني يعيدها ولم يبين من هم هؤلاء. على 3 لا يكلمهم الله. نعم.
قال المسبل
حتى يشوق السامع إليهم ويهتم بالإصغاء فيهتم بذلك حتى يتجنب صفاتهم. نعم.
قال المسبل.
المسبل يعني اللي يسبل ثيابه ما نزل من الكعبين فهو في النار. والإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، فإن اقترن بالإسبال خيلا وهو الغالب فهو أشد وأعظم. يعني ما نزل من الكعبين يعتبر إسبال، سواء كان في القميص أو الثوب أو المشلح أو السراويل أو أي ملبوس، إذا نزل من الكعبين فيعتبر صاحبه مسبل والعياذ بالله. نعم.
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني يحلف انه اشتراها بكذا وهو كاذب حتى يغرر بالمشتري فيشتريها، او يحلف انه اعطي بها كذا وهو كاذب، او يحلف ان ربحه فيها كذا وهو كاذب. يعني يروجها على الناس بيمين يحلفها ليغرر بهم فيصدقوه فيأخذوها بما يقول. نعم.
والمنان.
والمنان الذي يمن بعطيته وصدقته وهديته. والمفروض في المسلم أن يعطي العطاء يطلب الثواب من الله جل وعلا ولا يطلب العوض من الآدميين، وإذا أعطى الآدمي لا يمن عليه لأن هذا رزق ساقه الله، جعله الله على يدك وقادر سبحانه وتعالى أن يصرفه من يدك إلى يد غيرك. إذا مننت على أخيك المسلم بهذا صرف الله جل وعلا هذا العطاء من يدك وجعله يأتي من يد غيرك، فهو قادر سبحانه. فالله جل وعلا هو المعطي، واليد المعطية هذه وسيلة وسبب من الأسباب. فما يسوغ للإنسان أن يمن بما يعطي. نعم.
الحديث الثاني وعن عدي بن عميرة الكندي قال خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عامر رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة فقضى على امرؤ القيس باليمين، فقال الحضرمي أمكنته يا رسول الله أمكنته من اليمين يا رسول الله؟ ذهبت ورب الكعبة أرضي.
الحضرمي يدعي، امرؤ القيس هذا بيده العين، والبينة على المدعي لأنه أبعد من الشيء، لأن ذاك بيده الشيء فهو أمكن منه. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الحضرمي البينة، قال ما عندي بينة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه له يمين صاحبه. قال يا رسول الله إذن يحلف ولا يبالي ويأخذ حقي؟ قال ليس لك إلا ذلك. فلما قال إنه لا يبالي باليمين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث تحذيرا للمرء من أن يحلف، فرعوا هذا امرؤ القيس وقال هي له. وهكذا ينبغي للمسلم إذا وعظ وذكر بأمر الله جل وعلا أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرعوي ويستجيب، ولا تأخذه العزة بالإثم، يقول سمعا لله ولرسوله، سمعا وطاعة لله ولرسوله، وهذه مفخرة. لكن الشيطان إذا تدخل في العبد ظن العبد أن تنازله هذا يعتبر غليبة أو في غضاضة عليه، وليس كذلك، بل رجوعه إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم خير له. وكما جاء في الحديث عمن قبلنا أن رجلا باع دارا فالمشتري وجد فيها ذهب مدفون، فذهب للبائع وقال أنا اشتريت منك الدار والذهب لك خذه، فقال البائع أنا بعت عليك الدار بما فيها لا ذهب لي ولا أريد شيء، بعت عليك الدار بما فيها، وتخاصم كل واحد يقول الذهب لك بعكس هذين. وكل واحد يقول ليس لي، ما أريد شيئا لي. فسئل هل عندكم من ولد؟ قال أحدهم عندي ذكر ابن، والآخر قال عندي بنت. قال زوجوا الولد من بنت هذه وأنفقوا عليهم وتخلصوا منهم بهذه الطريقة، لأن كل واحد منهم لا يريده. وهكذا ينبغي لمن وقع في يده مال مشتبه أن يتخلص منه بطريقة تنفع المسلمين، تنفع أحد، ما يتلفه يحرقه، لا، وإنما يتخلص منه بصفة تنفع، ولا يتخلص منه على سبيل الصدقة إذا لم يكن له، لأنه ما يسوغ له أن يتصدق بالحرام، وإنما على سبيل التخلص من المال الحرام، والله جل وعلا يأجره على ذلك. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال: الجنة. قال: تشهد أني قد تركتها له كلها.
التعظى، وهكذا ينبغي للمؤمن. امرؤ القيس الذي عليه اليمين قال: لا، ما أحلف، ما دام لي الجنة أعتاض الجنة ولا اليمين ولا أحلف حتى وإن كان واثق. وحصل موقفان للصحابة رضي الله عنهم، عمر رضي الله عنه يقول: لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، ويهز العصا، يعني اليمين الصادقة التي لا شك فيها لا تمنعك من حقك، احلف وخذ حقك. فهو حلف رضي الله عنه على المنبر: إن في يدي عصا. فاليمين التي لا شك ولا مرية فيها توحيد لله جل وعلا وتعظيم له. وعثمان رضي الله عنه حصلت بينه وبين آخر خصومة وتوجهت عليه اليمين، فأعطى المطلوب ولم يحلف، يعني لو حلف أخذ، لكنه أعطى المطلوب ولا حلف. قال: لا يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان. وواثق رضي الله عنه من يمينه، لكنه ما قبل أن يحلف. وجاء أن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه أحد سادات التابعين توجهت عليه اليمين بدرهمين فحلف وأخذ الدرهمين، وتوجهت عليه اليمين بالبراءة من 40,000 فأبى أن يحلف ودخل السجن، حتى يسدد. فقيل له يرحمك الله بالأمس تحلف يمين على درهمين وتأخذها، وش تستفيد من الدرهمين؟ أثابت نصف ريال تقريبا. واليوم تتوجه عليك اليمين بالبراءة من 40,000 ولا تحلف. لما لا تحلف على 40,000 وتبرأ منها وتسلم من السجن؟ قال لا، الدرهمان عندي ثقة ويقين لا شك في أنها لي وليست له، وأنا ما حلفت من أجل الدرهمين، وإنما حلفت من أجل سلامته هو من أن يدخل عليه مال حرام، حلفت من أجل أنقذه من المال الحرام، وإلا لا قيمة للدرهمين. حلفت نصحا لأخي حتى لا تدخل عليه الدرهمان بالحرام. وأما 40,000 فلا أدري، هذا السمن والزيت الذي خالطه النجاسة الفارة أهي قبل ما اشتريه أو بعد ما اشتريته؟ ما أدري، عندي شك في هذا، وهو أقرب إلى اليقين أنها قبل أن يشتري هذا الزيت، فلزم قيمة الزيت وأراقه لأنه تنجس بالفارة. لكن عنده شك فلم يحلف وتركه وأراق الزيت والتزم بقيمته 40,000 ولم يكن عنده سداد فدخل السجن. فالمرء إذا شك في يمينه لا يحلف، يحذرها. وإذا كانت اليمين عنده مثل الشمس واضح على مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، على مثل هذا فاشهد أو دع، يعني إذا كان الشيء مثل الشمس فاشهد عليه ولا دع الشهادة لا تشهد. فيحذر صلى الله عليه وسلم أن يحلف المرء اليمين الكاذبة ولو على شيء يسير. نعم.
الحديث الثالث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه فقال: كان في هذا الحديث خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني.
وقال صاحب هذا الحديث: أنا ادعيت على شخص فأراد أن يحلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه. قال: قلت يا رسول الله ما لي بينة؟ وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري، إن خصمي
إبراهيم. ما عندي بينة، وإن جعلتها له بيمينه ذهبت بئري، لأني أعرف أنه فاجر يحلف أو يهودي، في جاء في بعض الروايات أن الخصوم مع يهودي يقول يحلف ولا يبالي. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآية.
نعم.
الحديث الرابع قال أحمد عن سهل بن معاذ ابن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إن لله تعالى عبادا لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. قيل: ومن أولئك يا رسول الله؟ قال: متبرئ من والديه راغب عنهما.
أن يتبرأ من والديه راغبا عنهما، يعني ينتسب إلى غير أبويه وهو يعرفهما. نعم.
ومتبرئ من ولده،
وكذلك من يتبرأ من ولده يقول هذا ليس لي ولدي، أو يقذف أمه بالزنا، أو يلاعن أمه بأن هذا الولد ليس له بينما هو له. نعم.
ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم،
يعني أنعموا عليه بشيء ما، أعطوه ربوه تفضلوا عليه بعطية أعتقوه أي نعمة من النعم، ثم تخلى عنهم وأنكر نعمتهم، يكون جاحد من نعمة، كفور بالنعمة. نعم.
الحديث الخامس عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية.
جاء أنه عرض سلعته صباحا ثم عرضها مساء، فجاءه شخص في المساء وقال لقد حلف أنه أعطي بها كذا في الصباح، ولولا أن الليل مقبل ما كان يبيعها بهذه القيمة، فغرر هذا المشتري فأخذها. فجاء هذا الحديث في من حلف على سلعة ليغرر بها مشتري. نعم.
الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ما عنده رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذب،
يعني ابن السبيل العابر في طريقه المسافر الماشي وهو في حاجة إلى الماء فيمنعه هذا، يقول لا تأخذ من بئري ماء، لا تأخذ من حوضي ماء، وهذا الماء في زيادة ليس في حاجة إليه. نعم. والآخر:
ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبة،
بعد العصر لأنه أشد أشد إثما إذا حلف بعد صلاة العصر. نعم.
ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له.
ورجل بايع إماما أنه يفي له فنضعف توقف هذا، إن أعطي وفى وإن لم يعطي يعطى نقض العهد، يكون وفاؤه ونقضه مترتب على ما يعطاه، ما يبالي بعهده الذي أعطى. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما حكم من يتعلق بحلقة من نحاس يقصد أنه يشفى من مرضه؟
هذا نوع من أنواع الشرك، لأنه تعلق بشيء لم يجعله الله جل وعلا سببا، فإذا علق حديدة أو صفر أو نحاس في رقبته أو في ذراعه أو في عضده فذلك نوع من الشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
يقول السائل: ما حكم من يتبخر بأبخرة وعقاقير اعتقادا منه أنها تدفع الجن عن البيت؟
كذلك هذا نوع من الشرك، لأنه ما ورد طرد الجن بالبخور ونحوه، وإنما تطرد الجن والشياطين بالاستعاذة بالله جل وعلا وبقراءة القرآن وبقراءة آية الكرسي وبقراءة سورتي المعوذتين، تطرد الشياطين بإذن الله.
يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يقوم الليل كله بالقراءة والذكر والصلاة وبعد الصبح ينام إلى قرابة الزوال؟
قيام الليل كله في العشر الأواخر مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في رمضان وينام، فإذا دخل في العشر الأواخر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المنزر وجد واجتهد عليه الصلاة والسلام تحريا لليلة القدر. لكن ما ينبغي للمرء أن يطيل النوم في النهار، يطيل النوم، وإنما يقوم يقرأ ويصلي ويذكر الله ويقضي حاجته وحاجة أهله ويساعد من يمكن أن يساعده من إخوانه المسلمين، لا يمضي النهار بالنوم، وإنما إذا أحيا الليل فهذا حسن.
يقول السائل: أنا أملك محل كهربائيات وأبيع السلعة بدون تقسيط، وإذا بعتها بالتقسيط أو الذي يأكل بالتقسيط يكون موفقا على ذلك لمدة 10 أشهر.
إذا كان يبيع السلعة مثلا ب1000 وجاءه طالب للسلعة بالتقسيط فزاد فلا بأس بهذا، لكن لا يتفرق إلا وقد اتفق على القيمة. ما يقول خذها إن أحضرت الدراهم مثلا خلال 2 أو 3 فهي 1000 وإلا فأنا سجلها 1500، هذا لا يجوز، بل يتفق على القيمة، يقول مثلا القيمة نقدا 1000 مقسطة كل شهر تدفع 50 100 كذا ب1000 وكذا زيادة، فلا بأس بهذا.
جدي مات رحمه الله وترك تركة قسمت بحمد الله بكتاب الله والسنة، وكان نصيب عمي محلا تجاريا باعه لأجنبي، فهل يحل لأحد من الورثة أن يعاود البيع أي يبطلوه ليشتريه واحد من الشفعة؟
الشفعة واردة في الشريعة الإسلامية، لكن يكون لها سبب، اشتراك في شيء ما أو قبل أن يقسم هذا العقار أو نحو ذلك. قد تجوز الشفعة في شيء ولا تجوز في شيء آخر، فإذا قسمت الأمور وحددت الحدود وبين كل نصيب كل واحد حين واستقل كل شخص بنصيبه فلا شفعة حينئذ. لكن إذا كان بينهم اشتراك في بئر، اشتراك في سوق صد مثلا ما ينفذ، اشتراك في شيء ما من الأمور، فتسوغ الشفعة حينئذ.
يقول السائل: علمونا كيفية صلاة التهجد القيام.
صلاة التهجد كأي صلاة من الصلوات والحمد لله، وصلاة الليل تسمى صلاة الليل وتسمى الوتر وتسمى التهجد وتسمى قيام الليل. الأفضل أن تصلي ركعتين ركعتين وتسلم من كل ركعتين، فإذا انتهيت توتر بركعة واحدة، ولك أن توتر ب3 ركعات بسلام واحد، ولك أن توتر ب5 بسلام واحد، ولك أن توتر ب7 بسلام واحد، ولك أن توتر ب9 بسلام واحد، كل هذا وارد والحمد لله. وإذا أوترت أردت الوتر ب9 فلا تجلس إلا بعد 8، بعد الركعة 8 تجلس وتتشهد ولا تسلم ثم تقوم وتأتي بالتاسعة وتسلم. وإذا أوثرت بسبع فكذلك تجلس بعد السادسة وتتشهد ولا تسلم وتقوم وتأتي بالسابعة. وإذا أوثرت بخمس فتسردها ولا تجلس إلا في آخرها. وإذا أوثرت بثلاث فكذلك تسردها ولا تجعلها كصلاة المغرب، وإنما تسردها ثلاث ركعات، والأفضل أن تكون بسلامين. وإذا أراد المرء أن يزيد فلا حرج من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا يعتبر والحمد لله من قيام الليل. ولا يلزمك أن تعد أو تحصي، تصلي ما تيسر لك ثم تصلي العشاء، ثم تصلي بعد العشاء ما تيسر لك مع الإمام، ثم انتصرف إلى بيتك وتصلي ما تيسر لك، ثم تنام إن شئت، ثم تقوم وتصلي ما تيسر لك، ولا تحصي، الله جل وعلا يحصيها، إلا في حال إذا أردت أن تواظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، نعم تضبطها. بعد العشاء مثلا تصلي منها ركعتين أو 4، ثم تقوم وتصلي الباقي، تصلي بعد العشاء مثلا 6، ثم بعد النوم واليقظة تصلي ما تيسر وتكمل 11 و13، هذا حسن. و11 ركعة و13 ركعة وتر النبي صلى الله عليه وسلم للمرء والحمد لله أن يؤديها في نصف ساعة، وله أن يؤديها في 5 ساعات و6 ساعات وأكثر. فله أن إذا اتسع الوقت أن يطيل القراءة والركوع والسجود، وإذا ضاق الوقت ورغب في إكمال العدد فيخفف القراءة والركوع والسجود. إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من ركعات الوتر سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وكذلك اعلم ان عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة، دخل الحجرة رضي الله عنه بعد صلاة العشاء مقنع، يعني حتى لا يرى، لان الجو مظلم والوقت ظلام لا يدرى منه حتى يقرب منه احد، فدخل لئلا لا يعرف، فدخل الحجرة ويقول الراوي ما رأيت يسجد إلا بسجدات التلاوة، يعني بدأ بالفاتحة البقرة ما سجد إلا في آخر الأعراف سجد التلاوة، ثم قام وقرأ حتى ختم القرآن كله في ركعة واحدة رضي الله عنه. ونقل عن عدد من السلف رحمة الله عليهم انهم قرأوا القرآن في ركعة. ولك ان تصلي 50 ركعة 60 ركعة، فاذا انتهيت اوتر بواحدة لا حرج والحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حدد لنا قيام الليل، قال لا تزيد عن هذا او لا تنقص عن هذا. المريض والمسافر مثلا صلى المغرب والعشاء جمع تقديم ثم أوتر بركعة واحدة، يكون أوتر مريض أو مسافر يسوغ له الجمع، صلى المغرب ثم صلى العشاء ثم أوتر بركعة، ويمكن أكثر الناس ما صلوا المغرب إلى الآن، له ذلك والحمد لله. صليت 100 ركعة إذا انتهيت صل ركعة واحدة وتر، فقيام الليل والحمد لله فيه ساعة ويسر، إن أردت أن تكثر فلا تنسيها، وإن أردت أن تتقيد بوتر النبي صلى الله عليه وسلم فذلك حسن فاحصها، أحيانا أوتر بإحدى عشرة وأحيانا أوتر بثلاث عشرة ركعة، وسلم من كل ركعتين.
يقول السائل: سائل يسأل عن الطواف سبعة أشواط في كل شوط، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
نعم، هذا أفضل الذكر، ولو اقتصر على هذا هذا خير عظيم، أو اقتصر على الاستغفار، أو اقتصر على التسبيح، اي نوع يقتصر عليه من التسبيح او التحميد او الذكر او الاستغفار او الدعاء فهو على خير ان شاء الله.
يقول السائل: اذا كان الانسان يعتكف هل يصح له الخروج من المسجد الى الفندق للنوم؟
الخروج لأجل النوم ما يسوغ للمعتكف إلا إن كان اشترطه عند دخوله معتكفه، يعني يحب أن يعتكف في المسجد الحرام لكن ما يرتاح للنوم في المسجد الحرام ما ينام، فنوى في اعتكافه أن يعتكف في المسجد الحرام إلا من بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى الظهر ينام في داره، ينام في سكنه، لا بأس عليه. إذا اشترط هذا فعند معتكفه عند اعتكافه فلا بأس عليه.
يقول السائل: ماذا يفعل الذي ليس على رأسه شعر وكذلك الذي يحلق رأسه قبل العمرة؟
لا حرج عليه الحمد لله، وإنما عليه أن يمر الموسى على رأسه، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول: إذا أدينا العمرة في رمضان وحججنا هل علينا شيء؟ وقلنا: ليس عليك شيء والحمد لله. وفي هذه الحال ما يلزم هدي، لأن من اعتمر في رمضان اعتمر في غير أشهر الحج، فأقام في مكة فإنه يحرم بالحج من مكة وليس عليه شيء. فإن خرج من مكة إلى مكان ما وعاد إلى مكة مفردا بالحج وليس عليه شيء، عاد إلى مكة بالعمرة متمتعا بها إلى الحج يكون متمتع، وهكذا. واغتنام الفرص إذا تيسرت يحسن من المسلم أن يغتنمها ولا يفوتها على نفسه ما دام قادر، والإنسان لا يدري ما يعرض له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تعجل الحج يعني الفريضة فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له.
يقول السائل: أقمنا في المدينة 3 أشهر ونوينا أن نعتمر في رمضان فنزلنا إلى جدة قبل رمضان بخمسة أيام، وفي ثاني يوم من رمضان أحرمنا من جدة وأدينا العمرة.
نعم.
فهل عملنا صحيح؟
نعم يا أخي، ما دمتم أتيتم من المدينة بنية العمرة فالواجب عليكم الإحرام من ميقات أهل المدينة، ولا يسوغ لمن مر بالميقات أي واحد من المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزه إلا بإحرام. وهذا في تفصيل، إن كنتم خرجتم من المدينة بنية العمرة وتريدون الإقامة في جدة خمسة أيام، نقول أحرموا من ميقات أهل المدينة وأقيموا في جدة عشرة أيام، لا حرج، وتعتبرون محرمين وأحرمتم من ميقات أهل المدينة. أتيتم من جد من المدينة إلى جدة لغرض من الأغراض، ما قصدتم العمرة، فلما وصلتم جدة وأقمتم فيها يوم أو شهر أو أكثر أو أقل عزمتم على العمرة، نقول أحرموا من جدة، لأن هذا ما يصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن، يعني لأهل هذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن إمن أراد الحج أو العمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى العمرة من جدة يحرم من جدة.